بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، ويكتب هذه الجلسة لنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولعل في العنوان بعض الغرابة، ولكن الغرابة تزول حينما نعلم إن من آداب شرعنا الحنيف أنه أدبنا وعلمنا على مبدأ مراجعة النفس وتصحيح المسار وتقويم الإعوجاج. لا نريد أيها الأحبة أن نزكي أنفسنا، فإن الله تبارك وتعالى قد نهانا عن ذلك، فقال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا نريد أن نتبرأ من الأخطاء والعيوب، فقد قال نبينا الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وكل في اللغة العربية من صيغ العموم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. جعلنا الله وإياكم من التوابين. وليس الهدف أيضا أيها الأحبة أن يتشفى المسلم بأخطاء الآخرين، أو أن يلقي التبعة على غيره وكأنه غير مسؤول عما يحدث من أخطاء. كلا، فإن الإنسان ولد وحده، وسيموت وحده، وسيحاسب وحده، وسينشر له كتابه وحده، فمسؤوليته مسؤولية فردية مهمة، ليقوم كل منا بما أوجب الله عليه، وليعلم كل واحد منا أنه على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبله. غني عن البيان أيها الأحبة أن الجيل الذي رباه الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يملك زمام أمور الدنيا بأجمعها، وتخضع له طغاة الأرض وجبابرة فارس والروم إلا تحت مظلة العقيدة، تحت شعار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحت مبدأ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حين آمنت الأمة بهذه الرسالة وبهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، دانت لها الدنيا وتغيرت معالم تاريخ الإنسانية بأجمعه، وبدأ تاريخا جديدا للبشرية ببعثته صلوات الله وسلامه عليه. ونستطيع أن نقول ونحن نرى واقع أمتنا، ولملاحظة حتى يفهم الكلام على أصوله وقواعده، لا نعني بالأمة مجموعة من الناس في بقعة، أو ننطلق من منطلق الوطنية الضيقة، كلا، فإن المسلم أرضه كل أرض رفرفت عليها راية التوحيد
وشهد فيها بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحكم شرع الله فيها. أبي الإسلام ليس لي أب سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. لا ننطلق في الحديث أيها الأحبة من منطلق قومي أو من منطلق وطني أو من منطلق لون أو جنس أو تراب، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لذا فالحديث عن مجموع الأمة المسلمة في الأرض فليس بالضرورة أن بقعة من البقاع إذا سلمت من خطأ مما سنذكره من الأخطاء أن تكون البقاع الأخرى سليمة منها. وليس مطلوبا من المسلم فقط أن يعالج الإعوجاج بين بني جنسه وقومه فقط، فإن الله قد جعل هذه الرسالة رحمة للعالمين. وستعرفون من خلال فقرات المحاضرة إن شاء الله إن من أكبر عوامل الداء أيضا التي حلت بهذه الأمة مسألة التفرقة والوطنية والعنصرية، لكن أحببت أن ألفت النظر إليها حتى ينزل الكلام على منازله التي أريد التحدث فيها. فلو أردنا أيها الأحبة، وقد عاشت هذه الأمة قرونا توارث فيها عن مكان القيادة وطمع فيها الأعداء من كل حدب وصوب، وتكالبت عليها قوى الشر حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه في العصر الحاضر. لو أردنا أن نلخص المحاضرة بكلمة أو بجملة لقلنا إن ذلك كله نتيجة البعد عن الله، البعد عن الله والبعد عن وحيه والبعد عن منهاج النبوة. هذا البعد أيها الأحبة لا يمكن لمحاضرة واحدة أن توفي بجميع نقاطه، ولكني سأحاول إن شاء الله أن أطرق بعض الخطوط الرئيسة عل في ذلك عبرة وذكرى حتى نعلم أن طريق النصر قريب منا، وأن الله تبارك وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه ولا يذل من استنصر به وحده، فإن العزة لله ولدينه ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. إن محاسبتنا اليوم لأنفسنا لما يحدث من أخطائنا هو طريق من الطرق الصحيحة في العودة إلى الله، وهو بداية الطريق في النصر على الأعداء. فإن هذه الأمة كما هو ثابت في تاريخها لم تنتصر على أمة غلبتها أو غالبتها بكثرة عدد أو عدة ولا بقوة سلاح وعتاد، والله ما تغلبت هذه الأمة في تاريخها الطويل وقهرت الأعداء إلا بسلاح الإيمان وحده. وإن من ضعف الإيمان الركون إلى الأسباب المادية وحدها، بل الاعتماد على الأسباب عده العلماء شرك، وترك الأسباب أمر محرم هو من التواكل، وكلا الأمرين مرفوض. وإنما نتوكل على الله قبل السبب ونفعل السبب توكلا على الله، ونعتمد على الله وحده ونحن نقوم بفعل الأسباب. لذا سأستعرض نقاط ستعلمون وسترون إن شاء الله من خلال عرضها على مسامعكم أن المتحدث والسامع مطالب بأن يسأل نفسه عن موقعه من هذه الأخطاء والطوارئ، وهل بدأ الإنسان فعلا يصحح من وضعه ويصلح من حاله ويرجع إلى ربه ويصلح من حال أسرته وأمته من حوله، أم أننا نجيد النقد ولا نجيد العمل. إن أول خلل أيها الأحبة هو دخول العقائد الزائفة على الأمة، ولهذا قصة يطول شرحها لم يمت المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين الله به كمال الحجة على عباده، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هلك. فركنت الأمة إلى العقائد الزائفة يوم أن تخلت عن الدعوة وتخلت عن نشر الإيمان والعقيدة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر، ويوم أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب البقر سلطت عليها ثقافة الإفرنج. الثقافة الفرنجية الإفرنجية التي بدأت بالفلسفة الإغريقية اليونانية والصوفية الفارسية الهندية في القرون المتقدمة. حدث هذا وكان لدولة بني العباس نصيب كبير، ستسأل عن هذا يوم تلقى الله حين أمرت بترجمة العلوم الوثنية البحتة إلى اللسان العربي المسلم، فظلت الأمة وخرج منها الزنادقة وخرج على هذه الثقافة الملاحدة وخرج عليها غلاة الصوفية المنحرفة وخرجت عليها فرق الضلال التي والله الذي لا إله غيره أننا نقطف ثمار تلك الانحرافات إلى هذه الساعة. ما حدث بالانحراف في سنة 170 هجرية 160 وغيرها من تلك السنوات والله الذي لا إله غيره أن الأمة تعاني إلى هذه اللحظة من ذلك الانحراف السابق. أما أن الله تبارك وتعالى رحيم بهذه الأمة فهذا من بدهيات هذا الدين، ونعم رحمته الذي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. من رحمته تباركت أسماؤه أنه كلما شردت الأمة عن دينها هيأ الله لها من يدعوها ويرجعها إلى المحجة وإلى الصراط السوي. ولهذا حديث يطول عبر فترات التاريخ التي ليس مجال تفصيلها في هذه المحاضرة. أما النقطة الأخرى مما مكن الأعداء من أمتنا فهي نقطة مهمة لي معها وقفة بعض الوقت، تلكم هي نقطة التشبه بالكفار. التشبه بالكفار يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد ميز الله هذه الأمة وجعلها أمة متميزة متفردة في رايتها وفي دينها وفي شرعها وفي أخلاقها، متميزة في لباسها وفي أكلها وفي شربها وفي مساكنها وفي كل صغيرة وكبيرة. الأمة المسلمة والفرد المسلم والمرأة المسلمة متميزون عن الأمم الكافرة بأمر لا يشك فيه إلا جاهل أو مكابر. وحذرنا من التشبه بالكفار، وحتى تعلموا ما نحن واقعون اليوم فيه من هذه المصيبة من أمر التشبه، سأذكر فقط نماذج من أوامر أمر الله بها تبارك وتعالى. سأذكر فقط من باب المثال وليس من باب الاستقصاء، سأضرب أمثلة على أوامر ربانية أمرنا الله بها لنخالف فيها الأمم الكافرة حتى يعرف أن هذا مسلم وذاك كافر. فسأذكر لكم فقط من هذه الأوامر 10 أوامر. أمرنا الله تبارك وتعالى بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، وبين تبارك أسماؤه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تبارك أسماء: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويمتن الله تبارك وتعالى على نبيه بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالاجتماع على مبدأ الإيمان والتوحيد وعلى التعاون على الخير سمة مميزة لهذه الأمة، وحين تخلت عنها وقعت فيما وقعت فيها الأمم المغضوب عليها والضالة. وهذا أمر نلحظه على مستوى الأسرة وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمة كلها. ظاهرة التفرق والاختلاف، هذا له رأي، هذا له رأي، ولا يرضى الناس بشرع الله وبحكمه إلا قليل وقليل ما. فالفرقة والاختلاف وبلبلة الأذهان هذا أمر حرمه الله علينا في هذه الشريعة، هذا أمر من أوامر الله. الأمر الثاني وهو أمر أمرنا به في شهر رمضان، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسحور وبين أن في السحور بركة، وأمرنا بالصبغ مع تجنب السواد، هذا أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بإعفاء اللحية وحف وإنهاك الشارف مخالفة للمجوس واليهود والنصارى، وأمرنا بالصلاة في النعال لأن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم، ويتأكد هذا في حق الإنسان إذا كان في مصلى ليس فيه فرش أو سافر ببيداء، فمن الأفضل ومن السنة له أن يحيي هذه السنة عن طريق الصلاة في النعال. وأمرنا بمتابعة الإمام حتى لو صلى جلوسا أن نصلي خلفه، ونهينا أن يقف بعضنا حول بعض، وبين أن هذه من صفة الأعاجم. وأمرنا بصيام قبل يوم عاشوراء أو بعده مخالفة لهم، وأمرنا بالعدل وإقامة الحكم. وتعلمون قصته صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد وفي قصة المخزومية، حين غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الأمم التي كانت قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمرنا بإقامة العدل، وقال الله تبارك وتعالى وأمرنا الله وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقيم العدل ولو على أنفسنا، وأن نقول الحق ولو على أقرب قريب منا، وأن لا تأخذنا في الله لومة لائم. وأمرنا بتسوية القبر لئلا يكون مشرفا كما تفعل الأمم الضالة. والأمر العاشر أمرنا بالأكل والشرب باليمين، فإن من هدي الأمم الكافرة الأكل والشرب بالشمال، وهو خلق شيطاني، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لا أزال في نقطة التشبه، سقت لكم هذه العشرة الأوامر، وسأذكر لكم ما يقرب من 18 أمرا من أوامر النهي. أقصد 18 مسألة من مسائل النواهي التي نهينا فيها. لماذا نهينا؟ خشية التشبه بالكفار، حتى تعلموا أن هذه الأمة أمة متميزة. إن أمرنا بأمر فلنتميز عنهم، وإن نهينا عن شيء فلئلا نتشبه بهم. فمن هذه النواهي أن نهينا عن الغلو في الدين، والغلو أمر ممقوت، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه: إنما أهلك الأمم الماضية من قبلنا الغلو. وقال هذا صلوات الله وسلامه عليه وهو يأمر الصحابي الجليل أن يلقط له 7 حصيات حين خرج من مزدلفة إلى منى، وقال: إياكم والغلو. مع أنه هذا النص سببه فيما يتعلق بحصي حصى رمي الجمرة، لكن حتى بهذا الأمر نهينا بالغلو. ثم قال: وإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهينا أيها الأحبة عن الرهبانية، فلا رهبانية في الإسلام. وأمرنا بتكثير النسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وقال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. ونهينا عن حلق شعر قفى الرأس، لأن في هذا تشبه باليهود والنصارى. ونهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن تلك من الأوقات التي يسجد فيها الكفار لمعبوداتهم من دون الله. ونهينا عن الصلاة والإنسان متكئا على يده، ونهي الإنسان عن أن يصلي متخصرا وهو واضع يده على خاصرته في الصلاة. ونهينا عن دخول أماكن العذاب إلا باكين أو متباكين، وأماكن العذاب هي الأماكن التي حل فيها من الله تبارك وتعالى عقوبة على أمم من الأمم الماضية، مثل قوم لوط وقوم صالح وغيرهم وغيرهم مما يعرف اليوم ويدرس على منهج غربي بحت بعلم الآثار، يدرس أبناء المسلمين في الجامعات والمدارس علم الآثار من منظور الجاهلية الغربية وليس من منظور الشريعة المحمدية، فيبين علم الآثار ويفاخر ولا يلفت نظر الطلاب ولا من يحب أن يطلع على هذه الأمور، لا يلفت نظره كيف أن تلك الأمم عمروا الأرض أكثر مما عمروها وبلغوا أمور لم نبلغها، حتى أنهم نحتوا البيوت من الصخر وكانوا أصحاب الحدائق المعلقة وغيرها وغيرها، ثم لما كفروا بالله دمرها الله عليهم تبارك وتعالى تدميرا وجعلها قاعا صفصفا. لا يدرس هذا إطلاقا فيما يسمى بعلم الآثار، ويدخل وتصور هذه الأماكن ويتفرج فيها وتحمى في وقت يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تدخلها إلا باكين أو متباكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ونهينا عن وصل الشعر، ولك أن تعجب عن هذا الأمر المنهي الذي ما اقتصر ارتكاب هذا المحرم على بعض النساء بل تعداه إلى الرجال، فعشنا إلى زمن نسمع فيه شبابا من شباب هذه الأمة يجعلون على رؤوسهم ما يعرف بالباروكة، ورأينا بعض بناتنا ونسائنا أصلحهن الله ممن تتشبه باليهوديات والنصرانيات فتشتري الشعر وتصل شعرها بشعر لم يخلقه الله لها، وهذه ما يعرف يعني الموضة، وتعلمون كم تعاني الأمة من هذه الموضة التي هي دعم لبيوت الأزياء وبيوت الزينة في العالم النصراني والعالم اليهودي. ونهينا أيها الإخوة عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن صلى الله عليه وسلم من جعل القبور مساجد، ونهينا عن الذبح بالظفر وهذا أمر محرم، ونهينا عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وتدخلون الآن بعض الفنادق الفخمة أو تدخلون بعض البيوتات من أصحاب الأموال الطائلة فترى ملاعق وأدوات الأكل ذهبا وفضة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، في وقت تموت فيه المئات بل الألوف من أبناء المسلمين في أنحاء العالم من الجوع، وتموت الأسر وتمر عليها الأيام والأسابيع لا يجدون فيها مطعوما، في وقت بلغ فيه بذخ بعض السفهاء منا أنه حتى محابس الماء تصب بالذهب والفضة. ونهينا على التشبه بالكفار في اللباس، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يأتي الاستثناء إلا في حالة ما إذا كان الإنسان سافر إلى بلاد الإفرنج وخشي على نفسه أو على عرضه أو على دينه أو على ماله، فهنا قد أجازت الشريعة له أن يلبس مثل لباسهم، ليس من أجل أن هذا هو الأصل، وإنما من باب أن هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ونهينا أيها الإخوة عن مشاركتهم في أعيادهم، والأعياد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أبرز شعائر الأديان، فمن هنأهم بالأعياد فهو بمثابة من يهنئهم بالسجود للأصنام من دون الله. وسار هذا التشبه حتى أن من المسلمين من يحتفل بأعياد ميلاده وأعياد ميلاد أولاده وأحفاده؟ كل هذا يقول الناس كلهم الناس المتقدمة سوت كذا. كل هذا من تقليد اليهود والنصارى الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن يعني، وهل فيه أحد الغير إلا هم؟ لن تقلدوا إلا هم. ونهينا أيها الإخوة عن ضرب الخدود وشق الجيوب والنياحة والدعاء بدعوى الجاهلية، وما أكثر هذا في حياة المسلمين حين وقوع المصائب، ولا يتحدث الناس مع أقاربهم ولا مع ذويهم ولا مع أهليهم عن آداب الشرع حين نزول الموت، يكرهون الكلام في هذا. فإذا حلت المصائب أتتك أمور الجاهلية بضرب الخد وشق الجيب والويل والثبور والنياحة والصياح والاعتراض على الله تبارك وتعالى. ونهينا عن الفخر بالأحساب، وهل أنتم ترون اليوم إلا جاهلية من جاهلية الأحساب، الجاهلية التي لا تزال تفرق بين الناس على أساس الصنعة وعلى أساس المهنة وعلى أساس اللون، فلان قبيلي وفلان خضيري وفلان نجار وفلان صانع وفلان كذا وفلان كذا، كل هذه موازين الجاهلية والتفاخر بها، مع أن البعض يفخر بها، وإنما هي فحم من فحم جهنم عياذا بالله من ذلك. لا يكون الفخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ونصوص كثيرة في هذه المسألة. ونهينا أيها الإخوة عن الاستسقاء بالنجوم والكواكب والركون إلى من يتعامل بهذا. ولكم إن تعجبوا الآن أن في كثير من ديار المسلمين تمتلئ المجلات والجرائد بالاستسقاء بالنجوم وما يسمى الحظ، بل وصل الحال إلى أن يقام منظمات مركزها في لندن للمنجمين والكهان، وفلان نجمة الحصان وفلان نجمة الحمار وفلان نجمة كذا، وأنت بيحصل لك صفقة وأنت بيحصل لك صفعة، وهكذا إلى آخر هذه الصراعات. هذا من التشبه بالأمم المغضوب عليها والضالة، وقد نهينا عن هذا. ومن الذي يعلم ما في غد إلا الله؟ وهل سمعنا أن واحد من هؤلاء الزنادقة المنجمين دفع عن نفسه مرض، أو كان أجله مثلا هذه السنة فأجل أجله 100 سنة أخرى؟ إلى متى وهو يضحك على الأمة ويدخل هذا الشرك، وهو شرك علني يدخل هذا الشرك بيوت المسلمين؟ وقل من ينكر هذا المنكر، حتى ومن ينبه أولاده وأهل بيته أو طلابه إذا كان مدرس لخطورة الركون إلى الاستسقاء بالنجوم والكواكب وما يسمى الحظ وغيرها وغيرها وغيرها. ونهينا أيها الأحبة عن موالاتهم ونصرتهم، وحذرنا الله تبارك وتعالى، وهذا من أهم الأمور، بل إن أهم ميزة بعد بيان التوحيد وبيان ضده وهو الشرك هو أمر الولاء والبراء، وقد هدم في حياة الأمة المسلمة إلا من رحم ربك. اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله فيهم: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ويقول الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وها نحن نسمع بعض المغفلين أنه يفضل الكفار واليهود والنصارى، يكون رح بلا أخلاق مسلمين، بل الخواجة أحسن منكم يا مسلمين. إذا قال الساعة 7 يجيك الساعة 7. وصل الأمر إلى الأمر القلبي الذي لا يعذر أحد بالأخلاق، الأمر القلبي. ونهينا أيها الإخوة عن مساكنتهم ومجامعتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تراءى نارهما، يقصد المؤمن والمشرك. هذه نقطة التشبه، والحديث فيها طويل طويل، قد أفاض فيه علماء الأمة كثيرا جدا، وإن هناك مصدرا من المصادر الإسلامية وكتابا رائعا يجدر بشباب الأمة وشاباتها ورجالها ونسائها أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يعرضوا أنفسهم وملابسهم وأكلهم وشربهم وحياتهم اليومية وجلوسهم وسفرهم وقعودهم وكل حركة يفعلونها يعرضونها على ما في هذا الكتاب، ثم يسألون أنفسهم سؤالا واحدا: أين نحن مما ذكر؟ هذا الكتاب هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. أنتقل أيها الإخوة إلى نقطة أخرى من النقاط التي مكنت أعدائنا منا، تلكم هي تغلغل الغزو الفكري في حياتنا. ولئن تكلمنا عن التشبه فإن التشبه وثيق الصلة بهذه النقطة. ما حدث الانبهار بالأمم الكافرة ولا الإعجاب ولا التقليد ولا التشبه إلا حين تغلغل غزو الكفار في قلوبنا، نجحوا في غزو المسلمين في عقولهم ونجحوا في غزو المسلمين في مناهجهم ونجحوا في غزو المسلمين في إعلامهم ونجحوا في غزو المسلمين في ثقافتهم ونجحوا في غزو المسلمين في نمط حياتهم ومعاشهم. والغزو الفكري هو الأخطر على الأمة من الغزو العسكري، فإن الأمة لو غزيت عسكريا لاستنهضت الهمم وقامت ضد هذا العدو المحتل، ولكن الغزو الفكري الثقافي هو أخطر من الغزو العسكري. وماذا أتكلم عن الغزو الفكري وفيه مجلدات؟ في كل صقع وبقع وفي كل حركة وسكنة تجد أن لهذا الغزو ثمار قطفها الأعداء، وخرج من أبناء المسلمين من يحمل الأفكار الهدامة، من يكون علمانيا، من يكون اشتراكيا، من يكون حداثيا، من يكون ملحدا، خرج في المسلمين من يحلل ما حرم الله ويحلل ما حرم الله، خرج في المسلمين من يفصل الدنيا عن الدين، خرج في المسلمين من يردد ما ذكر في أوروبا قبل 200 سنة من أن الدين لا علاقة له بالحياة. هناك حتى من المصلين حتى من رواد المساجد من يقولها بسذاجة إذا قيل له إن هذا حكم الله في المسألة الفلانية، تبرز هذه السذاجة والغفلة بقوله: ما دخل الدين في أمور الدنيا؟ فمن نصدق، هؤلاء الممسوخين أم نصدق قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ الحياة والممات كلها لله رب العالمين، كلها تظلل بظلال الشريعة الربانية. وهؤلاء وصل الغزو إلى الفصل حتى بأفكار المتدينين ورواد المساجد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما علاقة الحجاب بالدين؟ ما علاقة تنظيم الأسرة وتنظيم النسل وخروج المرأة ومزاولتها الأعمال ما علاقة هذا بالدين؟ ما هو الدين عند هؤلاء؟ أن يركع ركعات ينقرها كما ينقر الغراب، يقوم بجسمه وقلبه متعلق بشهواته وملذاته وأفلامه وسقطاته ونزواته. هذا الذي أنشأ مثل هذه الأسئلة. ووالله إن أخطر ما مر على الأمة فيما يتعلق بالغزو الفكري هو بلبلة الأذهان وتغيير المفاهيم. تغيرت المفاهيم بسبب الغزو الفكري وبسبب البعد عن الله. أتريدون الدليل؟ اسأل، لا تسأل العوام ولا تسأل الناس الذين في المساجد، اسأل أرباب الشهادات والطبقة المثقفة في الأمة ما هي العبادة. لا تجد أكثرهم أو 90% منهم لا يجيبك إلا بأن العبادة هي الصلاة والصيام. ما يعرف العبادة إلا الصلاة والصيام. لو سألت قطاع كبير من الأمة عن خصوصية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي لا تجد لها عندها جوابا صحيحا في ذلك. نجح الغزو الفكري في الأمة إلى حد كبير، ووالله الذي لا إله غيره أن الأعداء أدركوا هذه المسألة أكثر من كثير من المسلمين، فبدأوا ينزعجون ويخططون ويعقدون عشرات المؤتمرات. ما الذي غير الحال في السنوات الأخيرة حتى صحت الأمة الإسلامية وبدأ الحجاب يرجع وبدأت اللحى تظهر وبدأ هناك شباب وشابات يعودون إلى دين الله ويكفرون بما خططنا لهم؟ هذا أمر الصحوة الإسلامية يزعج الأعداء إزعاجا كبيرا جدا، بينما كانت الأمة إلى سنوات قريبة لا يرى بالإعجاب والإكبار والرجولة والوظيفة والمنصب إلا ذاك اللي رجع من واشنطن أو من نيويورك أو من لندن أو من غيرها. فينزعج الأعداء اليوم يوم أن رأوا أن الأمة بدأت تتململ وتكفر بهذا الغزو وترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ذاتيتها وأصالتها وهو هذا الدين العظيم. أما الأمر السادس مما جعل الأعداء يتكالبون علينا فهو ترك خيرية هذه الأمة، هذه الأمة التي ميزها الله من بين سائر الأمم بأنها خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يوم أن تتخلى الأمة عن هذه الخيرية تصل إلى الميزان الذي وضعه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إلى الغثاء، قال ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ها هو الواقع المشهود يصدق نبوة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الغثاء من المليارين الآن ممن يقول انهم مسلمين وهم في ميزان القوى الأرضية غثاء كغثاء السيل. لعل من مما جعل هذا الغثاء انهم لا يأتمرون بالمعروف ولا ينتهون عن المنكر. اصبح الامر بالمعروف غريبا في حياة الأمة، وأصبح من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يسمى متطرفا ويسمى أصوليا ويسمى متزمتا ويسمى متحجرا إلى آخر الألفاظ المكرورة المعروفة. ما البديل عند هؤلاء؟ حياة الفرنجة، حياة المغضوب عليهم والضالين، الذين يذبح الفرد في شقة، الشقة المجاورة في سكرتها وعربتتها لا تأبى لأن تلك مسألة شخصية، هكذا منظور الإفرنج للجيرة. وإن قام بعض من بقي فيه عنصر من خير إن كان فيهم خير فيكلف نفسه أن يتصل بالهاتف بالبوليس ليأخذوا الجثة لئلا تؤذيهم في الشقة المقابلة. أخلاق الفرنجة غزت الأمة اليوم، لا الجار يعرف جاره، التنكر وعدم الوفاء بين الآباء والأبناء، بين الجار وجاره، بين القريب وقريبه، بين الأخ وأخيه، بين الأستاذ وتلميذه. لماذا؟ هي أخلاق اليهود والنصارى تغلغلت. حتى السلام لا يسلم الآن إلا لمصلحة عند 80% أو 70% من الأمة. ما دام له مصلحة عندك السلام عليكم كيف الحال والله من زمان ما شفناك، فإذا أنشأ غرضه كأنه لا يعرف كلبته. وأصبح النهي عن المنكر جريمة وتدخل في شؤون الآخرين. من الذي يحفظ على الأمة أمرها وأمانها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وقد حذرنا إن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يضرب الله قلوب بعضنا ببعض ثم يلعننا كما لعن الأمم الماضية، نعوذ بالله من ذلك. هذه المسألة لا يعفى أحد من المساءلة فيها على الإطلاق. كلنا مقصرون في هذه الخيرية. ما هناك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، بل ليس هناك مؤازرة لمن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل حدث العكس. الغمز واللمز والتندر والتبجح على الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر، وجعلهم مضغة في المجالس. والله الذي لا إله غيره، يا من يغمز العلماء ويغمز طلاب العلم ويغمز الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر، أنه يخشى عليه من الحديث الذي بينه صلى الله عليه وسلم: ما من رجل أو ما من مسلم يخذل أخاه في موقف يحب أن ينصر فيه إلا خذله الله في موقف يحب أن ينصر فيه. وما نصر عبد أخاه في موقف يحب أن ينصر فيه إلا نصره الله في موقف يحب أن ينصر فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كم نسمع الآن من الفسقة، من عبدة الشهوات، من أصحاب الكأس، من يلوكون بأفواههم النجسة سمعة العلماء وسمعة الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر في المجالس، يغمزونهم ويجعلون من أخطائهم من الحبة قبة. هم بشر حتى لو أخطأوا، ما نسبة أخطائهم إلى حسناتهم؟ الذين يأمرون بالمعروف وأنت في بيتك وعلى أغراضك وعلى أمورك الخاصة، من الذي أمن المرأة في السوق؟ من الذي أمن الطريق من اللص؟ من الذي كشف بيت الدعارة؟ من الذي كشف المخدرات ومروجيها؟ لا يقوم هذا، لا تقوم به هيئة رسمية أو شرطة أو غيرها، وإن كان هذا من واجباتهم يجب أن تقوم به الأمة كلها. الأمة كلها مسؤولة عن هذا. وإذا عرف في حي أو في قبيلة أو في مدينة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو غيره، يصبح علما على التطرف والتنطع والتزمت والتدخل وا 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 إلى آخره. لكن هل سمعت في يوم حديثا عن التطرف في الشر، عن التطرف في الفسق، عن التطرف في نشر الفاحشة في الذين آمنوا؟ لا تسمع والله عن هذا شيئا. هذا من القواصم، من القواصم. وإذا علمتم خطورة هذا فاذكروا حديثه صلى الله عليه وسلم لصحابي من صحابته يوم قال له: إنك امرؤ فيك جهلية. إنك أمرنا بالإتمار بالمعروف حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ يأمر بعضنا بعضا باللفظ الطيب وينهى بعضنا بعضا من اللفظ السيء. قد قال الله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أما لو أردنا أن نقول أن هناك عاملا أخيرا من عوامل تمكين الأعداء منا، فهو أمر التنافس على الدنيا والعودة إلى أمر الجاهلية. التنافس على الدنيا هذا خلق وقعنا فيه، وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وإن ظاهرة التنافس أيها الإخوة في الله أمر تسبب للأمة في مجموعها في مصائب جمع، فمنها خلق الأثرة، ومنها خلق البخل، ومن هذا التنافس منع حق الله الذي أوجبه على عباده. أتريدون أمثلة على ذلك؟ انظروا إلى تأدية الزكاة. هل الزكاة اليوم تؤدى من أغنياء المسلمين كاملة؟ لا. ولو أخرجت الزكوات لما بقي من فقراء المسلمين أحد. أتريدون أن تنظروا إلى أمر الأثرة وإلى صرف المال في غير وجهه الصحيح؟ انظروا كم يتبرع للتفاهات ولغيرها، وكم يتبرع به للجهاد والمجاهدين وللأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين. أتريدون مثالا آخر؟ انظروا إلى شرائح كثيرة من أبناء الأمة، يكون الواحد منهم أصيب بكارثة، أصيب بنكسة مالية، فتجده يتكفف الناس ويتسول ولا يجد من يسد رمقه ولا يسد من يشبع حاجته. خذ مثال آخر من خلق الأثرة وتنافس التنافس على الدنيا، ما ينفق في أمور الرياء والنفاق. إذا سمع أن فلان ابن فلان أقام الوليمة الضخمة، لما؟ قال والله عزم فلان لأنه تعين، ولا لأنه رئيس مباشر، ولا لأنه موظف كبير، ولا كذا. فإذا طلب منه أن يتصدق، أن يتبرع لبناء مسجد، أن يواسي أرملة، أن يمسح دمعة يتيم، يكون روحه للضمان الاجتماعي، ولا اللي خلقهم يرزقهم. وأمر الجاهلية كثير في حياة الناس أيها الإخوة، لعله قد سبق فيما أشرت إليه من مسألة الفخر بالأحساب والأنساب، وأن ذلك من أمر الجاهلية. غير أني أذكر أيضا مسألة من أمور الجاهلية، وإن كان قد تكلمت عنه في عدة محاضرات وفي عدة أماكن، لكن هذا الأمر نحب أن نكرر الحديث فيه، عسى أن يأتي يوم يجتث فيه هذا الشر الذي يعتبر مناقضا لشرع الله علنا. ذلك هو تحكيم القوانين الوضعية، القوانين العرفية، القوانين الجاهلية، ما يسمى بالسلوم، ما يسمى بالعرف، ما يسمى بقانون القبيلة أو شرعها أو معدالها. هذا موجود في حياة الأمة، يناقض به شرع الله، وتحدث الخصومة، وتحدث من يحدث من أمور سوء التفاهم بين الأفراد ما يحدث، فيحكم فيها القانون البشري العفن، ويترك وحي الله الصادق. هذه أيها الإخوة وغيرها أمثلة فقط على الأمور التي مكنت أعدائنا منا. فإنكم لو نظرتم إلى واقعنا اليوم لعلمتم أن الأمة قد وصلت إلى حال يبكي ويحزن ولا يصر. تتابعون الأخبار، فانظروا كم ذبح في الشهر الأخير من المسلمين في كشمير وفي جزيرة سيلان وفي الهند وفي فلسطين وفي إريتريا وفي الفلبين وفي غيرها، ولا نسمع من ينكر ولا يحتج. وتقوم قائمة الأمم الكافرة لأن دم أبنائها عندها غالي، تقوم قائمتهم لأن واحدا منهم أسر، أو لأن واحدا أو مجموعة منهم ضيق عليه. هل بعد هذه الأمور من أمل؟ وقد أكثرنا من الحديث فيما يدم القلب، إي والله الذي لا إله غيره، وإن ديننا دين الأمل. هذه الأمة مهما شردت عن منهج الله، يوم أن تعود إلى الله بصدق يمكنها الله تبارك وتعالى، ويعيد لها عزها وتمكينها، وهذا أمر قادم بإذن الله. إنما نشاهده اليوم أيها الإخوة وفي السنوات الأخيرة من صحوة إسلامية مباركة، ومن عودة إلى حفظ كتاب الله وإلى الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الإقبال على تطبيق أوامر الشرع والسنة، هذا هو بداية تغيير هذا الواقع المظلم. ألا فلنسأل أنفسنا، وقد قلت في بداية الحديث إن كل واحد منا مسؤول عن هذه القضية بذاته، فماذا قدمت لأمتك؟ وماذا قدمت لدينك؟ وماذا قدمت في سجلك يوم تعرض على ربك؟ قد سمعتم من الأوامر والنواهي ما سقته في هذه الكلمة، فأطلب من نفسي ومنكم أن نسأل أنفسنا أين موقعنا من ذلك، وهل لنا وقفة مع أنفسنا من قبل تعليق أخطائنا على غيرنا أن نعود إلى الله بالصدق. يا أخوتي انظروا حتى تعلمون مدى الخلل العظيم في حياتنا، انظروا إلى هلع الناس الآن يوم أن اقترب الموعد الذي ضربته الأمم المتحدة لمسألة الخليج. ما هو هلع الناس الآن فيما لو قامت حرب؟ أسألكم بالله ثم أسألكم بالله ووالله الذي لا إله غيره، إنني أسأل نفسي قبل أن أسألكم، هل نحن فعلا نفزع من لقاء الله ومن أهوال يوم القيامة من فزعنا من شبح الحرب؟ الإجابة لكل واحد منا مع نفسه، هل فعلا أدركنا أهوال يوم القيامة؟ هل أدركنا النار التي ترمي بشرر كالقصر؟ شررا كالقصر. هل أدركنا إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور معجرت؟ هل استشعرنا هول ما نحن قادمون عليه؟ شبح حرب أرضية بشرية، الأمر بيد الله وحده، يهدد الأمة كلها وتسمع آيات الله تتلى عليها صباحا ومساء، فلا تفزع ولا تخاف من وعيد الله ومن عقابه معشار ما تفزع من أخبار الحرب. أليس هذا دليلا على ضعف الإيمان؟ أليس هذا دليلا على زعزعة العقائد؟ لقد وصلتني أخبار سيئة سيئة تبكي، أن الناس بعضهم بدأ يخزن من المواد الغذائية ومن الوقود ومن ومن ومن، أين الركون فيما عند الله أكثر مما في اليد؟ أين الاعتماد على الذي يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة؟ ثم هؤلاء الذين لديهم الأموال حين يعملون الأزمات في البلاد ويضيقون على الناس في أرزاقهم لأنهم يملكون الفلوس، فيأخذون ما في الدكاكين والمستودعات من الأغذية من والأكسية وغيرها. من الفقراء؟ من الأرامل والأيتام؟ من المساكين؟ يعتمد على الدرهم والدينار ولا يعتمد على الله؟ أليس هذا من الخلل في حياتنا؟ يا أخوة الإسلام، إن الأمة اليوم أمة مستهدفة، الأمة التي جعلت العلمانيين يتكلمون وفي استطاعتها أن تسكتها، الأمة التي يكون في البيت حداثيا ملحدا وله أب أو أخ لا ينكر عليه، هو الواقع الذي أودى بمجموع هذه السيئات إلى الواقع الذي نعيشه. الأمة التي تترك المرأة تخرج سافرة متبرجة وتنادي بالتحرر من عبودية الواحد الأحد إلى عبودية ذئاب البشر، هذا مما سبب تمكين الأعداء منا. الأمة التي تدق طبول الحرب ما هي إلا أيام ولا تزال غارقة في المسلسلات وفي التفاهات وفي أفلام الزنا والخنا، هي التي مكنت الأعداء من نفسها. الأمة التي تسمع شبابها حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يؤمر هذا الشباب بالصلاة ولا يحضرون إلى بيوت الله. هذا الذي مكن الأعداء وجعلنا أمامهم جبناء. ماذا أتحدث عنه من الانحرافات؟ كل أمر خالف شرع الله هو الذي ساعد بتمكين أعدائنا منه. وسبيل النصر أن نصحح الوضع كل منا في موقعه، بدأ بنفسي وأهل بيتي وأقاربي وأمتي من حوله، أن نعود إلى الله كما قال الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. أحدقت الأخطار فتجد كل أول حنا بخير طيبين ما بيخلف. ماذا أخطر مما وصلنا إليه؟ والله لقد وصلنا إلى وضع فريد في حياة هذه الأمة. فهل نهب من هذه الرقدة وهذه السكرة لنعود إلى الله بصدق؟ نعتبر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نؤمن بالله، نتلو آيات الله، نحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل خلق العفة والفضيلة هو الذي يسود على بيوتنا وأسرنا. إن فعلنا ذلك فابشروا بنصر الله، وإن نصر الله لقريب. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، ليأتين نصر الله لهذه الأمة. لكن هل يكون لهذا الجيل أو لغيره؟ لا يعلم ما في غد إلا الله. إن من وفق لبصيرة وعقل أن يكون لبرة صالحة في سبيل العودة إلى دين الله ونصرة الأمة. ستنصر هذه الأمة على أعدائها. لا تقوم الساعة، والله حتى ميدان المعركة لقد بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله لقد قال: أنتم شرقي النهر وهم غربي. وقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. الله الأكبر الذي أكبر من أمريكا وروسيا والأمم المتحدة وسائر كل شيء هو الذي سينصر الأمة المسلمة. فهل تكون من اللبنات الصالحة في سبيل إعادة هذا البنيان الذي لا يعلم متى يبلغ تمامه إلا الله؟ هذه هي المهمة التي أوكلت إلينا اليوم، أن نكون لبنات صالحة في سبيل عودة الأمة إلى دينها، وعودتها إلى عزتها، وعودتها إلى كتاب ربها وسنة نبيها، حتى إذا نودي علينا يوم القيامة، وإذا أجر الواحد منا أجر 50 صحابي. والله إن هذه الفتن التي أحاطت بنا اليوم لهي من المواسم التي بيّن الله فيها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أن أجر العامل فيها أجر 50 صحابي. الأمة اليوم تحتاج إلى من يأمرها بالمعروف، الأمة اليوم تحتاج إلى من يثبتها على الحق، الأمة تحتاج اليوم إلى من يعيد فيها روح الرجولة والشجاعة والاستقامة والصبر والتحدي للأعداء. من يفعل هذا فأجره أجر 50 صحابي. الأمة المنهزمة المتقهقرة اليوم هذه فرصة للعاملين في ميدان الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تثبت هذه الأمة على الحق، وأن تعود بها إلى صراط الله المستقيم، وأن ترفع عزتها وشموخها، وأن تلقنها درس الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد أراده الله، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا موسم، والبدهيات اليوم قد ذهبت من عقول الكثيرين، أرهبتهم الأسلحة وأرهبتهم الصواريخ وأرهبتهم الإذاعات الكافرة التي تروج بالتقارير الإخبارية، وكأن المؤمنين ليس لهم مولى. من هو مولاكم؟ أليس هو الله؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم للصحابي: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم؟ أليست الله أكبر تصنع يوميا في مساجد المسلمين؟ أين وقع أن الله أكبر؟ أين الذي يملك مقاليد الأمر كله؟ الأمة المتقهقرة المنهزمة اليوم بحاجة ماسة إلى صدق الصادقين وصبر الصابرين وتبرع المحسنين وتوطين الدعاة الداعين إلى الله على بصيرة وعلى حق، وإلى التفاف الأمة حول علمائها. الأمة اليوم بحاجة إلى أن تلتف على العلماء وأن تسأل عن أحكام الله وعن سنن الله الجارية على ضوء الكتاب والسنة. لا تركن الأمة اليوم إلى الجرائد ولا إلى المجلات ولا إلى الإذاعات المأجورة التي بثت الرعب وبثت الفزع، حتى جعلت المسلمين كأنهم حمام بلله القطر. هذا خزي يسجل في صحائف هذه الأمة، أن تصل في مجموعها وعلى مستوى أماكنها وأفرادها إلى هذا التقهقر وإلى هذا الجبن وإلى هذا الخبر وإلى هذا الخوف. مجرد أن تسرح إذاعة لندن أو مونتي كارلو بشيء وإذا القلوب تخفق وسط الحناجر، وهم يسمعون آيات الله تتلى عليهم صباحا ومساء. اطمأنوا وركنوا إلى ما عند الأمم ولم يركنوا إلى الله. أليس هذا من الخلل الذي حل بنا اليوم؟ هذا ما هي الحرب النفسية؟ ما هي الحرب النفسية؟ إنها زعزعت إذا قام بها شخص واعتبر الشخص الآخر مقابل له أنه العدو، هي زعزعة ثقة العدو بنفسه. وأعداؤنا اليوم وما ندري ما تنتهي إليه الأحداث، فقد يجوز أنها مسرحية معد لها إعداد ضخم جدا، لكن يراد من وراء ذلك رهاب الأمة وزعزعة ثقتها ودينها، وجعل أن الكفر هو المهيمن وهو الأكبر بدل أن الله الأكبر. وخسئوا وخابوا، وإن نصر الله لآت، ولكن السعيد والله من استغنم بقية عمره في الاستقامة على منهاج الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ويقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أين الرجاء اليوم؟ أيها الإخوة في الله، هذه بعض النقاط التي أرجو أن يكون فيها إن شاء الله ما يجعلنا نتذكر مسؤوليتنا والمهمة التي خلقنا الله من أجلها ومصيرنا، وأن نعلم أن الأمور بيد الله، فمن نصر دين الله وقام بما أمر الله فقد بنى له مستقبلا زاهرا في جنة عرضها السماوات والأرض، ومن أعرض وخار وخاب وانتكس فلن يضر إلا نفسه. والله قد تهددنا بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على هذه الأمة بصحوة مباركة، وبيقين لا يخالطه شك، وبيقين لا يخالطه ريب، وبرجاء فيه وحده. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأترك المجال للأسئلة، فإذا حان الأذان يرفع الأذان إن شاء الله. والله هذا إنسان يستحلفني بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، ومرفق هذه الجريدة، فلعل في ذكرها وذكر رقمها يعني قراءة ما يتيسر لا أستطيع أني أقرأها بالكامل، وإلا ستأخذ الأسئلة كلها. يقول إنها رسالة عبارة عن سخرية بالحجاب الشرعي في صحفنا تحت عنوان الحجاب الشرعي، ترويها للمصلين ليحذروها وينتبهوا منها. هذه الجريدة وهذا المقال منشور في ذات الخمار السبت 12 جماد. هاتف ترون الصورة. هذه الأيام أقول تعليقا على هذا السؤال، تتعرض المرأة المسلمة من العلمانيين ومن أفراخ اليهود والنصارى إلى غزو منظم وتشكيك مقصود، وبعض الصحف لدينا ومن هذه الصحيفة تروج لهذا الباطل، ويظنون وخاب ظنهم أنهم سيردون المرأة المسلمة عن التكريم الرباني لها. إن الحجاب الإسلامي هو مصدر عز المرأة المسلمة، ونحمد الله تبارك وتعالى أن المرأة المسلمة وخاصة في هذه البلاد على وعي تام بمخططات الأعداء. وما علمنا من دعاة العهر والفسق والرذيلة إلا أنهم تتلمذوا في بلاد الأفرنج وغسلت أدمغتهم في البلاد الكافرة. فأما حفيدات خديجة وحفصة وعائشة فلن ينطلي عليهم هذا الغزو. وجزى الله السائل على غيرته خيرا، وإنني بهذه المناسبة أقول والله الذي لا إله غيره، إن لم تقم المرأة المسلمة بما أوجب الله عليها ويقوم الرجل بما أوجب الله عليه، وإلا فإننا على أبواب خطر داهم لا يعلم مداه إلا الله. وإن هذا الشر يستقطب له بعض المأجورين وبعض أصحاب الأهواء، ويلبسون عن الناس ببعض النصوص ليخرجوا المرأة من تكريم الله لها. فإياكم ثم إياكم أن تنطلي عليكم ألاعيب الأعداء. وعليك يا أختي المسلمة أن تعتزي بعزة الله، وأن تعضي على هذا الحجاب بالنواجذ، فإن هذا مما يوردك حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا عليك من فحم جهنم.